الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، هذا مجلس في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهذا باب العلم. وتحدثت في المجلس الفائت عن الوجه الأول في العلم الذي قال فيه الإمام عليه رحمة الله أنه علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله أن يجهله، وهو المسمى عند علماء الأصول والاعتقاد والفقه والشريعة بالعلم المستفيض، أو الذي لا يسع مسلما أن يجهله، أي المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة كفرض الصلوات وفرضية الحج وغير ذلك. قال، أي قال من يحدثه أو يناظره: فما الوجه الثاني؟ إذا كان العلم العام هذا قد فهمناه، وهو لا يحتمل لا تأويل ولا غلط ولا اختلاف ولا اضطراب، فما هو ذلك الوجه الثاني من العلم؟ قلت له: ما ينوب العبادة، ما ينوب أي ما يطرأ عليهم، فنابه شيء إذا وقع به أو أصابه. ما ينوب العبادة من فروع الفرائض، من فروع الفرائض، ليس المقصود بفروع ما جرى عليه المتأخرون، وهي نقيض الأصول، ولكن المقصود بذلك أن الفرائض كثيرة ومتنوعة ولها أقسام كثيرة، فما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبادة من الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة، وإن كان ورد فيها سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة. ليس المقصود بأخبار الخاصة أي المعينين، ولكن المقصود بأخبار الخاصة أي الأخبار الأحاد، المقصود بأخبار الخاصة أخبار الأحاد، يعني ورد الشيء بها بخبر الواحد لا أخبار العامة، لأن خبر العامة يدل على العلم القطعي، بينما أخبار الخاصة اللي أخبار الواحد تدل على العلم الظني، هذا عند المتأخرين. وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، يبقى ده هذا القسم يستدل عليه بماذا؟ بخبر الواحد، وبعضه يستدل عليه بالتأويل، وبعضه يستدل عليه بماذا؟ بالقياس. يبقى الأولاني اللي هو العلم الضروري، والعلم الضروري ده بيأتي به نص كتاب أو يستفيض أو تستفيض السنة به، زي العلم المعلوم من الدين بالضرورة. النوع الثاني ما ورد بخبر الواحد، أو ما يوصل إليه بالنظر والاستدلال، أو يوصل إليه بالإيه؟ بالقياس. قال اللي هو المناظر أو الآخر هذا: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، يعني ده حاجة من الحاجات الأتية، إما أن يكون واجبا على الناس معرفته ويستفيض علمه بين الناس كالذي قبله، أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علمه متنفلا موضوعا عن، أي لا يجب، أي لا يجب، أيضا لا يجب على الناس علمه، فمن علمه يكون متنفلا، متنفلا، والنفل ما زاد على الفرض، سمي النفل نفلا لأنه زائد على الفرض. فطالما أنه متنفل فمن ترك علمه غير آثم بتركه، يبقى لم يعرفوش غير آثم بتركه. أو هناك وجه ثالث فنريد أن نعرفه خبرا أو قياسا، فقلت له: بل هو من وجه ثالث، بل هو من وجه ثالث. قال فصفه واذكر الحجة فيه ما يلزم منه ومن يلزم وعمن يسقط. فقلت له هذه درجة من العلم، يعني النوع الثاني الذي يوصل له بخبر الواحد وفيه الاستدلال وربما يكون فيه القياس ليس علم ضروري، وفي الوقت نفسه ليس علم نفل بحيث يطلبه يبقى طلب نفلا ومن تركه لا إثم. تفضل. بل هو درجة ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. ليس المقصود بالتعطيل المتضمن النفي، المتضمن النفي، لأن تعطيل بعض الشرع عند المتأخرين بيتضمن معنى النفي، ولذلك قالوا بأن الشريعة شريعة منزلة وشريعة مؤولة وشريعة معطلة. فالشريعة المنزلة هي ما أنزلها الله عز وجل وعمل الناس بها، ده الشريعة المنزلة زي الفروض الخمسة وغير ذلك. الشريعة المؤولة وهي اجتهادات أهل العلم في بعض النصوص، في بعض النصوص، يعني هناك بعض الاجتهادات ممكن يكون هذا الاجتهاد خاص لهذا الإمام، ويمكن أن ينتشر هذا الاجتهاد حتى يدخل فيه طائفة. يعني لقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان إذا توضأ شرع في غسل ذراعيه حتى وصل بهما إلى المنكبين، إلى المنكبين. وعندما رأه بعض الناس قال لو أعلم أنك هنا ما فعلت ذلك، إنما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء، أو كما قال. إذا ده اجتهاد من مين؟ من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يبقى ده يعتبر اجتهاد منه، ولكن لم ينشره ولم يدخل الناس فيه، لا نشره ولا إيه ولا أدخل الناس فيه. ودي مسألة مهمة جدا، إن ليس كل ما فعل المتقدم من فعل يكون حجة في الشرع، فهذا يعتبر تشريع ولكنه تشريع مؤول تأول ذلك الأمر. ولذلك الحديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، هذا ليس من خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مدرج من كلام من أبو هريرة. يبقى ده فهم أبو هريرة، اجتهاد أبو هريرة، تشريع أبو هريرة نفسه، لكن أظهره للناس لا، أمر الناس به لا، دعا الناس إليه لا، لم يفعل ذلك. ولذلك الشيء بالشيء يذكر. ما نقله بعض أهل العلم من اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة في المساجد، وبعضهم قال اعتكاف الناس يوم عرفة في المساجد، هذا الشيء لم يأتي به أثر صحيح ولا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام، غايته أن بعض التابعين فعله. وهل بعض التابعين إذا فعله يكون حجة؟ ده مسألة خطيرة جدا، يعني التابعي لو فعل شيء هل ذاك الشيء يكون حجة؟ يعني ابن ناصر الدين الدمشقي ذكر إن هذا الكلام فعله الحسن البصري، قال وكان الحسن البصري يذهب إلى المسجد بعد العصر فيجتمع الناس إليه، واخد بالك إزاي، فيجتمع الناس إليه فيذكرون الله عز وجل، طبعا مش اللي هو ذكر إيه ده أو ما إلى ذلك، إلى أن يفيض الحجاج، يعني إلى صلاة المغرب. طيب فعل الحسن البصري هل يكون حجة؟ إنما الحجة فين يا إخواني؟ في الآثار. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة، يعني بعض الناس قالوا هذا مروي أيضا عن بعض التابعين زي سعيد بن جبير وعن زفر وغيره. زفر، ودي ده أمر عجيب، زفر من أتباع أبو حنيفة. كان أولى أن يفعل ذلك من أبو حنيفة. طيب هل سعيد بن جبير فعل ذلك الأمر؟ دي مسألة مهمة جدا يا إخواني، إن كل فعل ينسب إلى صحابي أو تابعي ليس فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يدرس أو أن تدرس هذه النسبة. دي مسألة مهمة جدا. ما يجيش مثلا كتاب متأخر لنصر الدين الدمشقي عليه رحمة الله مع جلالته وعلمه، لكن من علماء القرن الكام؟ من علماء القرن التاسع الهجري أو الثامن الهجري، الثامن الهجري، متوفى أظن 740 تقريبا أو نحو من ذلك، الثامن الهجري. إذن هو متأخر، بينه وبين الصحابة أكثر من 600 سنة، إذا متأخر عنهم بكثير. فلما يروي إن الحسن البصري فعل ذلك، نبدأ ندور على هذا الأثر في مظنه، هل بالفعل فعل ذلك؟ هل سعيد فعل ذلك؟ إيه مظن وجود الآثار من الكتب يا إخواني؟ هناك مظن. من هذه المظن مثلا نشوف كتب التراجم، نشوف الموطئات، نشوف المستدركات، نشوف مثلا المصنفات، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، نشوف سنة البيهقي لأنه سفر حافل بكثير من الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين. إذا ندرس هذه الأسانيد ونشوف هل الكلام ده ثبت ولا لم يثبت. إن ربما إن بعض المتأخرين ينسبون إلى بعض المتقدمين ما لم يقولوه، فلابد أن نحرر. ولذلك الشيخ الألباني في مقدمة صلاة الصلاة جمع، قال إن دقيق العيد جمع بعض الأشياء التي خالف فيها الأئمة النص، وقال وهذه المسائل لا يجوز نسبتها إلى مين؟ إلى الأئمة، لأنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فربما لم يصل إليهم هذا الخبر، وربما وصل إليهم فتأولوا، وربما وصل إليهم من طريق مكذوبة أو فيها خطأ أو ما إلى ذلك. هذا كلها سبل تجعل الأئمة الأعلام لم يعملوا بهذا ليه؟ بهذا النص. فبات الأصل هو اتباع الأثر واتباع السنة، وهذا هو التعظيم الحقيقي لشرع الله عز وجل. فهذا شرع مؤول. مسألة مثلا إعطاء المتوفى أولاده، نعطي أولاد المتوفى في حياة أبيه، نعطيهم حق أبيهم في الميراث، ليس في ذلك نص كتاب ولا نص حديث، وإنما هو إيه؟ نظر واستدلال واجتهاد من قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. إذن هذا استدلال تأويل، وجرى العمل بذلك بما سمي لاحقا بماذا؟ بالوصية الواجبة. فصارت الوصية الواجبة نوع من الشرع المؤول ولا الشرع المنزل؟ شرع مؤول. طيب لما نجي بقى ننفي هذا التشريع فنقول ليس هناك حاجة اسمها رجم الزاني، إذن هذا، ولكن هناك مثلا يسجن 6 أشهر. إذا سجن الزاني القاصد العامد المحصن 6 أشهر يعتبر ده شرع ماله؟ معطل. هو معطل لأنه فاسد في نفسه ومعطل لشرع الله عز وجل وهو الرجم. فانتبه لذلك الأمر. بيقول هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة، ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام به من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. إذا من قام بها على من عطلها أي على من لم يقدر عليها، التعطيل هنا معناه إيه؟ عدم القدرة، ليس معناه التعطيل المتضمن معنى الإيه؟ النفي. والإمام الشافعي عليه رحمة الله بيرى بأن فروض الكفايات يمكن أن تندرج تحت هذا الباب. فروض الكفايات تندرج تحت هذا الباب بخلاف فروض الأعيان. يعني بيقول لك إن فروض الأعيان هي التي استفاض علمها بين الناس فلا يسعهم أن يتخلفوا عنها ولا يجزئهم أن يتخلفوا عنها. لكن في هناك نوع من الفرائض دون ذلك دون هذا الأمر، وضرب بذلك عدة أمثلة، ويريد أن يدلل على إن في هناك علم دون الفرض العام. إيه العلم ده؟ زي علم الإيه؟ الكفة. علم الكفة اللي هو إذا قام به طائفة من الناس سقط الإثم عن بقية الناس. يضرب عليه مثل فيقول: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه، ثم أكد النفير من الجهاد. النفير معناه الخروج، والذي يملك إخراج الأمة للجهاد هو الإمام. يعني الذي يؤذن للأمة أن تخرج هو الإمام. وهناك نفيران: نفير عام ونفير خاص. فإذا حل الكفار بدار من ديار الإسلام كان هناك النفير العام، يعني الأمة كلها بتجتهد في درء هذا العدوان. أما النفير الخاص وهو نفير طائفة من المسلمين لطلب العدو. إذن النفير العام اللي هو جهاد الدفع، والنفير الخاص هو جهاد ماذا؟ الطلب. ثم أكد النفير من الجهاد فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم بعد ذلك أخبر بسنديه فقال: أخبرنا عبد العزيز وهو شيخه عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. وقال الله جل ثناؤه: ما لكم يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات في مجموعها تسمى بآية السيف أو آية القتال، وليس المقصود بكلمة آية هي آية واحدة كما يفهم الناس، ولكن المقصود بكلمة آية جنس الآيات. فلما نقول آيات كذا 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 نسختها آية السيف، هي ليست آية واحدة ولكنها مجموع الآيات. وهذا كقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، ليس المقصود به إنسان واحد ولكن المقصود بالإيه؟ الجنس. فكذلك آية السيف هي الآيات الدالة على لماذا؟ على القتال، هي الآيات الدالة على القتال. قال: فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له، على كل مطيق له أي قادر عليه، لا يسع، لا يسع أحدا منهم التخلف عنه، كما كانت الصلوات والحج والزكاة فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه، لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. نعم، يعني يقول إما أن يكون الجهاد في ذلك الأمر فرض على الأمة كلها، أي على أعيان الأمة، بحيث يجب على كل فرد أن يقوم بهذا الجهاد، لأن الواحد منهم لو قام بهذا الفرض لا يسقط الإثم عن الآخرين كالصلاة، فهي مفروضة على أعيان المسلمين، فإذا قامت مجموعة بالصلاة لا يسقط الإثم ولا تفرغ ذمم الآخرين عن الصلاة، ولكن لابد لكل أن إيه؟ أن يصلي، لأن الصلاة مفروضة على مين؟ على الكافة، مفروضة على الكفة، فيلزم الكفة أن يصلوا. إما نقول الجهاد زي الصلاة، واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلاة، حاجة غير الصلاة، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية. شوف خلنا ده فكر متقدم، تقسيم الفروض اللي فرض عينية فرض كفائية، ده كلام قالوا متأخرين، وشوف الإمام الشافعي قبلهم بقرون يقرر هذا الكلام. واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلاة، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية. فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل، ومخرجا من تخلف من المأثم. يبقى إما يكون يقصد لها الكفاية، فإذا قامت بها طائفة سقط الإثم عن بقية الأمة، وبالتالي اللي يؤدي الجهاد يكون قد أدى فريضة أسقط بها الفريضة عن غيره وأخرج غيره من تخلف الإثم، ولم يسوي الله بينهما، يعني لم يسوي الله عز وجل بين الذي تلبس بالفريضة الكفائية وبين الذي عطلها أي تركها أو لم يقدر عليه، لم يسوي الله عز وجل بينهما، فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة، إذا فرض الله تعالى الجهاد على الناس كافة. قال فأبن الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأثم. طيب فين في الآيات دي الدلالة على إن من قام، أي إذا قامت أمة بهذا الفرض سقط الإثم عن بقية الأمة؟ فقلت له في هذه الآية، قال وأين هو منها؟ قلت، قال الله وكلا وعد الله الحسنى، فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى. يعني إذا كان الله تعالى عاقب المتخلفين ما كانش وعدهم ليه الحسنى. قال فهل تجدوا في هذا غير هذا؟ يعني هل هناك موضع يبين هذا المعنى، إن هناك فرض على الكافة وهناك فرض على الخاصة في غير ذلك الموضع؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزى معه من أصحابه جماعة، وغزى معه من أصحابه جماعة يعني أخرج معه جماعة، وخلف أخرى حتى تخلف علي ابن أبي طالب في غزوة تبوك. عارفين قصة علي بن أبي طالب عندما تخلف وقالوا لقد قلاك ولا يصبر على مصاحبتك له، فلحق به فقال ألا ترضى أن تكون مني كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كفة، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. إذا ليس نفيرا إيه عمن، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض. وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض التي لا يسع جهلها، والله تعالى أعلى وأعلم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، مطيق أي قادر. ولو ضيعوه، لو الأمة ضيعت فروض الكفايات خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم. إذن إذا تركت الأمة فروض الكفايات أثمت الأمة القادرة، بل لا أشك إن شاء الله لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا تنفروا، إذن هذا خطاب عام، والمقصود به طائفة، والمقصود به طائفة. حنا نتكلم على فرض فرضه الله عز وجل، ولكن يوصل إليه إما بخبر الواحد أو بالاستدلال أو بالقياس. فاحنا عرفنا أن ده خبر عام، ولكن يقصد به الخاصة نصا ولا استدلالا؟ استدلالا. طيب، إذن الفروض الكفائية زي صلاة الجنازة، زي جهاد الطلب، زي طلب العلم، زي مثلا التمرس في بعض المهن، زي مثلا طلب بعض العلوم الكونية، دي كلها فروض كفائية. لو ضيع المسلمون هذه الفروض الكفائية القادر على تحصيل هذا الفرض الكفائي، بيقول فيه الإمام الشافعي ولو ضيعوه معا، ضيعوا معا يعني ايه؟ معا يعني الأمة في عمومها وخصوصها. يا إلهي، شوف الفهم الدقيق ده، الفهم الدقيق تتنبه ليه الشاطبي وقال غير القادر مطالب أيضا بالكفاء، والقادر مطالب به. طب القادر مطالب به إزاي؟ قال مطالب به إن شاء. طب غير القادر مطالب به إيه؟ قال حثا. يبقى اللي مش قادر يحث، واخد بالك إزاي؟ والقادر يعمل. افترضنا أن رجل عجوز مشلول في البيت وفي جهاد موجود دلوقتي، انا مش هقدر اجاهد، انا مريض وقاعد في الفراش، بس ايه الواجب عليا؟ ان انا اعمل ايه؟ اقول لهم اطلعهم جاهدوا في سبيل الله. اذا هذا الفرض عليا، اذا انا من جمله عموم الامه، اذا فرض الله تعالى علي الايه؟ النفير، ولكن فيما اقدر وهو الحث. طب والقادر ان هو يطلع يجاهد بنفسه او بماله. شوف الكلمه الدقيقه، ولو ضيعوه معا، يبقى الأمة في عمومها والأمة في خصوصها، خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، أي قادر من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله. حاجة عالية جدا الشافع ده، بل لا أشك إن شاء الله، يعني بعد ما يقرر يقول بل لا أشك إن شاء الله، هذا عندي يقين لقوله سبحانه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال أي منظره، فما معناها؟ قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. وهنا برضه حتة مهمة جدا، يعني بيقول إذا كانت في نفيره كفاية، فافترضنا نفر ولكن لم يكن في نفيره كفاية، إذن يلزم الأمة أن تعين هذه الطائفة بما يحصل به الكفاية. بما يحصل بالكفاية. هذا سواء كان الفرض فرضا شرعيا دينيا أو كان الفرض فرضا كونيا. يعني دلوقتي مثلا المسلمين قادرين على اختراع صواريخ وأسلحة ولكنهم لا يصنعون، يبقى الأمة كلها مقصرة والأمة كلها آثمة. الأمة كلها آثمة. نحن نستطيع أن نحن نعمل اقتصاد إسلامي راشد قائم على شرع الله عز وجل من حيث تدوير الأموال بطريقة صحيحة أو توظيف الأموال بطريقة صحيحة أو نبذ البيوع المشبوهة أو ترك الربا وما كان في معناه، قادرون على ذلك ولكن لم نفعل. إذا نحن آثمون على ذلك الأمر. إذا هناك كثير من الفروض المغيبة، لا أقول الغائبة، لا أقول الغائبة، ولكنها فروض مغيبة في مجتمعات المسلمين، وهي لا تخلو مما ذكرت. وعدم اجتهاد الأمة في تحصيلها قد يوقع الأمة جميعا في المأثم كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله. قال: ومثل ماذا سوى الجهاد؟ نقف عند هذا القدر إن شاء الله. إذن دلوقتي عندنا النوع الثاني من الفروض. يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن هذا الفرض خاص بفلان وفلان وفلان، لا، ولم يقل بأن هذا الجهاد جهاد كفائي خاص بفلان وفلان وفلان، لا، ولكن أطلق اللفظ، والأمة فهمت أن المقصود بهذا اللفظ الطائفة. إذا وصل إلى الفرض الكفائي عن طريق ماذا؟ النظر والاستدلال. وفي بعض الأنواع هناك نص ولكنها إيه؟ قليلة جدا، والله تعالى أعلى وأعلم. نقف عند ذلك القدر، والله المستعان. النهاردة يوم كم يا أخوانا؟
28.
إيه؟ 30 بقى؟
30
ذي القعدة. احنا كنا المجلس اللي فات 23، يبقى نزود 7 يبقى 30، والنهارده 22 11. الف ربعمية و سبعة وسبعين. ربنا ياريت تثبتوا هذه التواريخ إن شاء الله. يعني إحنا خلصنا أكثر من 2 كتابة إن شاء الله، ما شاء الله، يبقى إنجاز كبير جدا إن يقرأ كتاب الرسالة من الشافعي ويدرس، يعني حاجة تبقى كويسة إن شاء الله.